أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والخضاب لحناء وغيره، وكذا يكره له أن يذنب وهو مقتضي. يقول أيضا: يكره من مكروهات الجنوب أن يختضب سواء بالحناء أو بغير الحناء، وكذا يكره له أن يذنب وهو مقتضي. فإذا كان مقتضبا فيكره له أن يقدم على الجنابة. وتدل على ذلك بعض الروايات منها رواية كردين عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يختضب الرجل وهو جنوب، ولا يغتسل وهو مقتضب. فهذه الرواية تدل على كلا الأمرين، على اختضاب المذنب وعلى أن المختضب يكره له أن يقدم على الجنابة، لأنه يقول: لا يختضب الرجل وهو جنوب، إذا كان مذنبا فيكره له أن يختضب، ولا يغتسل وهو مختضب. لا يغتسل كناية عن الإقدام عن الجنابة، يعني يغتسل يعني لأن ما يقال مثلا يغتسل يعني أقدم على الجنابة، فلا يغتسل وهو مقتضب يعني لا يقدم على الجنابة وهو مقتضب، ولكن تنى عنه تنى عن الجنابة بالغسل. وبما أن الرواية مطلقة، أن الاختضاب مطلق، لذلك قال بحناء وغيره، سواء كان اختضاب بالحناء أو بغيره. وأيضا يكره للمذنب قراءة ما زاد على سبع آيات، وهذا هو المشهور، وسند على عدة روايات منها موثقة جماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. يقول الشارح: في جميع أوقات جنابته. في جميع أوقات جنابه يعني في جنابة واحدة، وإن كان متفرقا. مثلا الآن مذنب يقرأ مثلا آيتين ثلاثة، ثم بعد ساعة ويقرأ آيتين ثلاثة وهو لا زال على جنابته، فالزيادة على السبع على سبع آيات مفروض. يقول: وهل يصدق العدد بالآية المكررة سبعا؟ وجهان: إذا كرر قراءة آية معينة فأيضا هل يقال بأنه يكره؟ وجهان: وجه بأنه الحكم يشمل ما إذا تكررت إذا كرر قراءة آية واحدة سبع مرات، لأنه يصدق عليه ما ورد في الرواية من أنه قرأ سبع آيات. الوجه الآخر وهو عدم الكراهة، من جهة أن ربما أن يقال أن المنساق من الرواية هو أن تكون آيات متمايزات، وليس المقصود هو آية مكررة، لا أقل أنه القدر المتيقن هو أن يكون المقصود هو سبع آيات متمايزات. يقول: والجواز في المساجد. غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان فيدخل في من أحدهما ويخرج من الآخر. يعني يكره للمذنب الجواز في المساجد يعني المرور في المساجد. وتقدم في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال عليه السلام لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول. طبعا هذه الرواية تدل على جواز المرور في المسجد ولا تدل على كراهة المسجد. لذلك قال بعضهم أنه لم نقف على نص في كراهة الجواز والمرور في المساجد لأن النصوص الواردة بالعكس قائلة بالجواز ومنها النص الذي قرأناه. ثم يقول بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر وفي صدقه بالواحد يعني وفي صدق الجواز بالواحد أي بالباب الواحد من غير مس وجه. يعني عادة يكون المرور في المساجد إذا كان للمسجد بابان اشرف مثل المسجد الهندي له بابان يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر هذا يصدق عليه أنه الجواز أو المرور في المسجد. يقول إذا كان للمسجد باب واحد فإذا دخل وخرج من غير مكتن فيمكن أن يصدق عليه المرور والجواز فأيضا يكون مكروها بناء على ذلك. نقول يقول نعم يستدرك على ذلك يقول نعم ليس له التردد في جوانبه أي تردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن المجتاز لأنه إذا تردد في الجوانب يعني في هذا يدخل ويخرج هذا يمكن أن يصدق عليه أنه مر في المسجد أو اجتاز في المسجد. أما أنه يتردد في الجوانب ذهب إلى هذا الجانب ثم إلى هذا الجانب ثم قد يصدق عليه المرور والجواز فيخرج عن صدق المجتاز. فإذا كان المساجد طبعا ذاك يحرم على المذنب وليس بمكروه فينقلب الحكم إلى الحرمة. يعني هناك مجال أن يصدق عليه أنه مجتاز أو مار بالمسجد إذا دخل وخرج من غير مسجد هذا المقصود. ثم يقول وواجبه النية. الآن ينتقل المصنف إلى واجبات غسل الجنابة فيذكر الأول يقول وواجبه النية. طبعا اشتراط النية أو جعل النية من الواجبات هذا من الواضح لأن غسل الجنابة من العباديات وليس من التوصليات. وتعرفون أن العباديات تتوقف صحتها على قصد القربة لذلك لا بد من قصد التقرب حتى يصح هذا العمل. لذلك يقول وواجبه النية وهي القصد إلى فعله متقربا القصد إلى فعل الغسل متقربا إلى الله تعالى وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر. يعني مر علينا في باب الوضوء أن هل يعتبر قصد الوجوب لأنه مثلا أسرف اغتسل في وقت الصلاة الواجبة وهو جنب فحينئذ يكون وجوب الغسل لوجوب الصلاة لأن هناك فعل واجب مشروط في الطهارة، أو يكون والاستباحة المقصود بالاستباحة يعني استباحة الصلاة أنه يغتسل لأجل استباحة الصلاة، أو الرفع يعني يغتسل لمجرد رفع الحدث كما لو كان خارج وقت الصلاة. يقول وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر في باب الوضوء من المصنف مر في باب الوضوء أن الشارع هناك ذكر قال وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه، وذكر المصنف يعني المصنف في باب الوضوء ذكر أنه يشترط النية مشتملة على قصد الوجوب والتقرب والاستباحة، وبعضهم ذكر الرفع إلى آخره، ولكن الشرح هناك قال وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه. فالكلام هناك الكلام في الوضوء، ومر الكلام في الوضوء فلا نعيد. ثم يقول مقارنة يعني أن تكون النية، هذا حال من النية، حال كون النية مقارنة لجزء من الرأس، طبعا من الواضح حتى يقع الغسل بتمامه بهذه النية، حتى يصدر هذا الفعل بتمامه عن هذه النية، فلا بد أن يكون مقارنا لجزء من الرأس، مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة ومن الرأس الرقبة، إن كان مرتبا يعني إن كان الغسل غسلا ترتيبيا. طبعا جعل الرقبة من الرأس طبعا عرفا ليس كذلك، وإنما لأن روايات كيفية الغسل ذكرت أن غسل الجنابة ثلاثة أقسام، ورد في الروايات هكذا غسل الرأس ثم الجانب الأيمن والأيسر، ففي الروايات قسم غسل الجنابة على ثلاث جهات أو ثلاث أعضاء، الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، فحينئذ يعلم دخول الرقبة في الرأس بدلالة المقابلة بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، لذلك يكون الجانب الأيمن هو عبارة عن النصف الأيمن من الجسد واليد اليمنى والرجل اليمنى، والجانب الأيسر هو اليد اليسرى والبدن صدر والبطن والظهر، الجانب الأيسر من البدن واليد اليسرى والرجل اليسرى، وسيأتي أن العورة تدخل في الجانبين، ف بمقابلة الجانبين الأيمن والأيسر يعلم أن الرقبة تدخل في الرأس في غسل الجنابة، لذلك يقول ومنه يعني ومن الرأس الرقبة إن كان مرتبا يعني إن كان غسل ترتيبيا، ولجزء يعني ومقارنة لجزء من البدن إن كان مرتمسا إن كان الغسل التماسيا، لأن بعد الارتماس المفروض أن يكون غسل البدن دفعة واحدة، فلا يفرق بين الجانب الرأس أو الجانب الأيمن أو الأيسر، بحيث يتبعه الباقي يعني بحيث الباقي من البدن يتبع ذلك الجزء الذي قال جزء من البدن، يعني ذلك الجزء الذي يكون تكون النية مقارنة له بغير مهلة يعني بلا تراخٍ حتى يصدق عليه الارتماس. ثم يقول وغسل الرأس والرقبة وواجب النية، وواجبه النية، الواجب الأول هو النية، الواجب الثاني غسل الرأس والرقبة أولا. ويدل على ذلك صحيح الزرارة قال كيف يغتسل الجنوب. زرارة سأل عن كيفية غسل الجنابة قال كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء، يعني إن لم يصب كفه شيء من النجاسة، إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فما جرى عليه الماء فقد أجزأه، يعني الجزء الذي لم يجري عليه الماء لا يجزئه، مفهوم الشرطية هكذا. فإذا الرواية تدل على وجوب غسل الرأس والرقبة أولا ثم الأيمن والأيسر. يقول ولا ترتيب بينهما، يعني بين الرأس والرقبة، يعني في غسل الجنابة الرأس والرقبة شيء واحد. لذلك لو ابتدأ بالرقبة قبل الرأس حينئذ يجزئ عن غسل الجنابة، لأن الرأس والرقبة عضو واحد في هذا الغسل، فلو قدم الرقبة على الرأس لا يضر في صحة غسل الجنابة، لأن الرأس والرقبة فيه، أي في الغسل، في هذا الغسل في غسل الجنابة عضو واحد. قلنا هذا من الرواية تفيد أن غسل الجنابة ثلاثة جهات أو ثلاثة أعضاء، الرأس والرقبة هذا واحد، الجانب الأيمن والثاني، الثالث هو الجانب الأيسر. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينهما، يعني ولا ترتيب في نفس الأعضاء، يعني لا يشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بل يجوز النفس، يعني في نفس العضو لا يعتبر الترتيب. فلو أراد أن يغتسل مثلا الجانب الأيمن يمكن أن يبدأ من الرجل ثم اليد وهكذا، لا يعتبر الترتيب في نفس العضو. ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينهما، يعني بل الترتيب بين الأعضاء، تفكيك العبارة هكذا، بل الترتيب بين الأعضاء، يعني الترتيب بين الأعضاء يعني أن يكون هكذا الرأس، المقصود الأعضاء هكذا الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، أعضاء الغسل وليس أعضاء الجسم، أعضاء الغسل. والأعضاء الغسل ثلاثة كما ذكرنا المستفاد من الروايات، بل بينهما أي بل الترتيب بين الأعضاء، كأعضاء مسح الوضوء. لاحظوا هذا التشبيه في عدم اعتبار الترتيب في نفس أعضاء الغسل كأعضاء مسح الوضوء، حيث قلنا بجواز النكس في مسح الوضوء كذلك يجوز النكس في غسل الجنابة، بخلاف أعضاء غسله، غسله بفتح الغين، لأن المقصود غسل الوضوء وليس الغسل، بخلاف أعضاء غسله، يعني غسل الوضوء، مقال كأعضاء مسح الوضوء مقابل مسح الوضوء غسل الوضوء، بخلاف أعضاء غسله أي غسل الوضوء، فإنه أي الترتيب، فإن الترتيب فيها أي في الأعضاء وبينها وبين الأعضاء، يعني كما قلنا في غسل أعضاء الوضوء، في غسل الوضوء قلنا يجب الترتيب في نفس العضو، في غسل الوجه أو غسل اليدين في الوضوء قلنا لا يجوز النكس هنا، لذلك نقول بوجوب الترتيب في نفس العضو، وأيضا يجب الترتيب في أعضاء غسل الوضوء، فيجب أولا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم اليسرى، فكذلك الكلام هنا في الغسل. في الغسل يجب الترتيب بين الأعضاء كما قلنا بوجوب الترتيب بين أعضاء غسل الوضوء، فإذا تشبيه المسح، تشبيه غسل الجنابة بالمسح من جهة عدم اعتبار الترتيب في نفس العضو، وتشبيه الغسل بغسل أعضاء الوضوء من جهة وجوب الترتيب بين الأعضاء. يقول ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، كما وصفناه هذا إشارة إلى قوله يعني من دون ترتيب بين في نفس الأعضاء بهذا، وإلا معنى آخر لا يمكن، من دون ترتيب في نفس الأعضاء هذا مقصود كما وصفناه. طبعا في حاشية الزبدة الفقهية يقول من دون ترتيب في نفس العورات، هذا الظاهر خطأ مطبعي، في نفس الأعضاء المقصود. طبعا تلاحظون أن المصنف قال بالترتيب بين قال ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، أقوال الفقهاء على قسمين طبعا يعني بين المتقدمين والمتأخرين المشهور عندهم، قسم قال بوجوب الترتيب بين الرأس والرقبة طبعا منه ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر كما ذكر المصنف وتبعه الشارح، وقسم ذهب إلى وجوب الترتيب بين الرأس وسائر البدن ولا يعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر كما عليه فتوى بعض المعاصرين، وعلة القول الثاني أنه الترتيب غير معتبر بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر هو نفس رواية زرارة، أنه في رواية زرارة لاحظوا ماذا قال، في صحيح الزرارة ذكر قال ثم صب على رأسي ثلاثة أكف ثم صب على منكبه الأيمن، ثم تفيد الترتيب، العطف بثم يفيد الترتيب، فهذا يدل على وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة وبين البدن، أما الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر يقول ثم صب على منكبه الأيمن مرة وعلى منكبه الأيسر فعطف بالواو، قال وعلى منكبه الأيسر ولم يقل ثم على منكبه الأيسر، فقالوا أن الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد الجمع، وهو أن المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم وهو وجوب الغسل، فإذا صحيح الزرارة تدل على وجوب الترتيب بين الرأس وسائر البدن، لأن قال صب على رأسه ثم على الجانب الأيمن، ولا تدل على الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، لأن العطف بالواو، قال ثم الجانب الأيسر، العفو، قال والجانب الأيسر، عطف بالواو وليس بالعطف، ولم يعطف بالثم. فإذا عطف بالواو، الواو لا تفيد الترتيب وإنما تفيد الجمع، يعني أن المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في الحكم. عندما تقول جاء زيد وعمر، العطف بالواو يفيد اشتراك عمرو مع زيد في حكم المجيء، ولا تفيد ان الجائي اولا هو زيد او عمرو. نعم اذا قال جاء زيد ثم عمرو تفيد الترتيب في المجيء، اما العطف بالواو فلا يفيد الترتيب، فقد يفيد الاشتراك في الحكم. فهنا اذا قال صب على الجانب على منكبه الأيمن والأيسر، هذا يفيد أن الجانب الأيسر يشترك مع الأيمن في وجوب الغسل، ولا يفيد الترتيب. لذلك فتوى بعض المعاصرين على عدم وجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. يقول ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفناه، والعورة تابعة للجانبين. طبعا بس أشير إلى أن صاحب الزبدة الفقهية عندما ذكر الترتيب بين الأعضاء قال وعن جماعة أن الترتيب واجب بين الرأس والبدن للعطف بثم في صحيح زرارة، وأما بين الجانبين فلا. ثم صاحب الزبدة الفقهية يقول ويرده ما ورد عن العامة إلى آخره. فذكر في الهامش أن القول بعدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر يرده ما عن بعض العامة ورواية الديلمي، وهذا الرد غير صحيح، لأن السند على رواية العامة والسند على رواية أخرى ضعيفة السند، ولا يمكن أن تحصل معارضة بين رواية صحيحة معتبرة وبين روايات ضعاف غير معتبرة، فلا يمكن تقوية هذا الحكم. نعم يمكن أن يقال أن الترتيب بين الأيمن والأيسر يتيقن معه بالإتيان بالواجب المامور به، فيمكن أن يقال أن من باب الأحوط الأولى، أو يقال بالاستحباب إذا قلنا بعدم الوجوب يقال بالاستحباب، أو بالأحوط الأولى أحوط استحبابا، يعني أن الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر لا شك أنه مجزي عن الواجب المامور به، ولكن بما أن الدليل لم يفيد الترتيب لأنه عطف بالواو فلا يعتبر الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. ثم يقول والعورة تابعة للجانبين. إذا كانت يعني إذا لاحظوا الجانب الأيمن والأيسر بلا شك أن العورة أي القبل والدبر هذا هو المقصود عند الرجل والمرأة، فهل يغسلان مع الجانب الأيمن أو مع الجانب الأيسر؟ بعضهم قال أنه نصف العورة الأيمن يغسل مع الجانب الأيمن ونصف العورة الأيسر يغسل مع الجانب الأيسر، وقول آخر وهو ظاهر عبارة الشارح أن العورة تابعة للجانبين، بمعنى أن العورة تغسل مع الجانب الأيمن وتغسل مع الجانب الأيسر، لأن يقول تابعة للجانبين فتكون تابعة للجانب الأيمن وتابعة للجانب الأيسر أيضا، هذا مفاد قول للجانبين. ففي تبعيتها للجانب الأيمن يجب غسل العورة مع غسل العورة مع الجانب الأيمن، ويتكرر غسلها مع الجانب الأيسر لأنها تابعة للجانب الأيسر. يقول والعورة تابعة للجانبين. ثم يقول ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء، كما قلنا في الوضوء أنه يجب إدخال منه الجزء، مثلا إذا غسل الرأس والرقبة فيدخل في غسله شيئا من البدن، شيئا من الجانب الأيمن والأيسر، وإذا غسل الجانب الأيمن فيدخل شيء من الرقبة وشيء من الجانب الأيسر، وإذا غسل الجانب الأيسر يدخل شيئا من الجانب الأيمن وشيئا من الرقبة. كل ذلك من باب المقدمة العلمية، أي ليحصل العلم بإتيان الواجب المأمور به، ليحصل العلم واليقين بذلك. ثم يقول وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل. فإذا مثلا إذا لحية الرجل كانت كفة مثلا بحيث بلا تخليل لا يصل الماء إلى البشرة، أو كان الشعر كثيف كشعر المرأة، وهكذا لو كان جسم الرجل مثلا في بعض الحالات فيه شعر كثيف فلا يصل الماء بمجرد صب الماء، بمجرد صب الماء، فهل يجب التخليل أو لا يجب التخليل؟ معنى التخليل هو إمرار الماء من بين الشعر، من بين أجزاء المانع يعني، لإيصاله إلى البشرة. فيقول أنه يجب التخليل لأن المقصود في الغسل هو إيصال الماء إلى البشرة، كما ذكرنا في الوضوء نفس التفصيل الذي ذكرناه في الوضوء. قال وتخليل مانع وصول الماء، تخليل المانع، المانع من وصول الماء إلى البشرة، إلى البشرة متعلق بمانع وصول الماء، يعني يمنع وصول الماء إلى البشرة بأن، يعني كيف يخلل؟ قال بأن يدخل الماء خلاله، أي خلال المانع، يعني بين المانع، بين أجزاء المانع، إلى البشرة على وجه الغسل. بعد أن انتهى المصنف من واجبات الغسل الآن يذكر مستحبات غسل الجنابة. يقول ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول، استحباب الاستبراء فيه عدة روايات منها صحيحة أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة قال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء. فإذا موضع الشاهد قوله عليه السلام وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء إلى آخر الرواية في كيفية الغسل. ورواية الحلبي، رواية ثانية، رواية الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل، هاي الرواية مهمة. يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، هذا يبين فائدة الاستبراء، ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال ليتوضأ. معنى ذلك أن الإمام قال بصحة هذا الغسل لذلك قال يتوضأ. وإن لم لاحظوا قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل. فالإمام حكم بإعادة الغسل إذا لم يبل سابقا قبل الغسل. لذلك صار حكم واضح أن الإمام عليه السلام حكم بوجوب إعادة الغسل لأنه لم يبل سابقا ووجد بللا. فإذا هنا يتضح أن أولا المقصود من الاستبراء هو الاستبراء من المني بالبول وليس الاستبراء من البول يكون بالقرارات التسعة كما مر. أما الاستبراء من المني فيكون بنفس البول يعني بالتبول. فالاستبراء من المني يكون بالبول. وفائدته يعني الاستبراء بنفسه ليس واجبا ولكن فائدته أنه إذا لم يبل وخرج منه بلل بعد الغسل فحينئذ يحكم بأن هذا البلل مني فيجب عليه إعادة الغسل. لأن عندما حكم الإمام بوجوب الإعادة معنى ذلك أنه حكم بهذا البلل على هذا البلل بأنه مني. يستكشف هكذا من حكم وجوب إعادة الغسل. أما إذا لم يجد بللا فلا يحتاج إلى الاستبراء. لذلك لا نقول بوجوب الاستبراء. نعم لو كان يعني الاستبراء واجب مطلقا فهذا شيء آخر، وإنما فائدته هو البلل الخارج. فإذا لم يخرج بلل بعد الغسل فحينئذ إن لم يكن قد بال سابقا حينئذ لا يحكم به. الغسل صحيح ويمكن أن يصلي ويقوم بواجباته المشروطة بالطهارة بشكل طبيعي. فإذا فائدة الاستبراء هو هذا. يقول ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب. احنا قلنا ان الجنابة تتحقق بامرين بالانزال وغيبوبة الحدثة اي الدخول. فاذا الدخول لا يوجب يعني الاستبراء لا يستحب لاجل الدخول بل لاجل انزال الماء. يقول أنه يستحب الاستبراء للمنزل يعني لا يستحب الاستبراء للداخل يعني للمذنب بغيبوبة الحشفة دون الإنزال طبعا. للمنزل يعني للمنزل سواء كان بدخول أو بلا دخول. والعلة في ذلك هو ظاهر الأخبار. ظاهر الأخبار أن المقصود هو أن يكون استبراء للمنزل وليس لمطلق الجنوب. ثم قال بالبول. هنا في طبعة الزبدة الفقهية بالبول ليست بين قوسين بمعنى أنها من كلام الشارع، وفي الجواهر الفقهية وجدت بين قوسين بمعنى أنه من كلام المصنف. فاحتكمت إلى الطبعة الحجرية فوجدت قوله بالبول من كلام الماتن وليس من كلام الشارع. فالطلعة الفقهية بالبول وضعوها بين قوسين يعني أنه بالبول هذا من كلام الماتن وليس من كلام الشارع. كلمة بالبول فقط. فبالبول متعلقة بالاستبراء أي ويستحب الاستبراء بالبول يعني استبراء المذنب من المني لا يكون بالخرطات التسعة كما هو الحال في الاستبراء من البول، وإنما الاستبراء الاستبراء من الجنوب من الجنابة يكون بالبول. لذلك قال بالبول ليزيل أثر المني الخارج يعني أن أن المني قد يبقى شيء منه في المخرج فيخرج ذلك الأثر، يعني الأثر يعني ما تبقى، ليزيل أثر المني الخارج، يعني ما يبقى من المني في المخرج ذلك الذي يبقى يخرج بالاستبراء، والاستبراء يكون بالبول، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، بما تقدم من الاستبراء يعني تقدم من الاستبراء من البول بالخرطات التسعة كما تقدم في التخلي. تقدم عندنا في باب التخلي قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول في الاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعد إلى آخره. فهناك الاستبراء من البول يكون بالخلاطات التسعة، لهو يقول هناك الاستبراء من البول بالاجتهاد الذي هو مسح. فإذا الاجتهاد الاستبراء من البول بالاجتهاد يكون بالخرطات التسعة. هنا يريد أن يقول ثم لاحظوا الاستبراء بالبول ليزيل أثر المني ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، يعني ثم بعد أن استبرأ من المني بالبول لا بد له أن يستبرأ من البول بالخرطات التسعة، لأن قال ثم تفيد الترتيب. قال ثم بالاجتهاد يعني ثم الاستبراء بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء من البول، أي الاستبراء من البول بالخرطات التسعة. هذا طبعا من الواضح لأن له يعني القضية مرتبة، لأن استبراء من البول بالخرطات التسعة أيضا فائدته أن البلل الخارج بعد البول يحكم بطهارته مع الاستبراء، أما بلا استبراء فيحكم بنجاسته، يحكم أنه بول لذلك ينقض الوضوء. فنقول أن هناك لاحظوا يستحب الاستبراء بالبول لأن هذا استبراء من المني بالبول، ثم يكون استبراء من ذلك البول بالخرطات التسعة كما تقدم الكلام في بحث الوضوء. يقول وفي استحبابه به، يعني وفي استحباب الاستبراء به أي بالبول، الضمير الأول راجع على الاستبراء والضمير الثاني راجع على البول. وفي استحبابه يعني وفي استحباب الاستبراء به أي بالبول للمرأة قولون، قول الشيخ الطوسي في كتابه النهاية والمفيد في المقنعة. فإذا قلنا بهذا القول فتستبرئ عرضا، يعني المقصود فتستبرئ بعصر فرجها عرضا، هكذا ذكروا. فهاي الفاء فتستبرئ، هاي الفاء يعني تفريع أو ترتيب على هذا القول وفي استحبابه به للمرأة قول، فإذا قلنا بهذا القول فتستبرئ أرضا يعني بعصر فرجها أرضا، أما بالبول فلا، يعني المرأة لا تستبرئ بالبول، إذا قلنا باستبراء المرأة لا يكون بالبول وإنما يكون بعصر الفرج أرضا. لماذا لا نقول بالاستبراء بالبول؟ يقول لاختلاف المخرجين، مخرج البول ومخرج المني عند المرأة مختلفان بينما عند الرجل واحد، لأن اتحاد المخرجين واحد عند الرجل، هناك حكمة في الاستبراء بالبول من المني. أما في المرأة هذه حكم لا توجد، لأن مخرج البول ومخرج المني عند المرأة مختلفان. ثم يقول والمضمضة والاستنشاق، يعني ويستحب المضمضة والاستنشاق عند غسل الجنابة للأخبار، منها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق، يعني ذكر المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. يقول كما مر، يعني على التفصيل الذي مر من يعني تثليث الاستنشاق والمضمضة كما مر في بحث الوضوء. يقول بعد غسل اليدين ثلاثا، غسل اليدين طبعا هذا هو المستفاد، التثليث مستفاد من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء، قال عليه السلام واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة، وهذه الرواية مرت علينا سابقا تذكرون في الوضوء. فإذا يستحب غسل اليدين ثلاث مرات من حدث الجنابة. يقول من الزندين، يعني احنا صحيح الزرارة المتقدمة قال تغسل كفيك تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك، بس هاي الفقرة نخلصها حتى يبقى عندنا مطالب قليلة. فإذا في صحيح الزرارة المتقدمة تغسل كفيك، فالمراد من الكفين طبعا من الوضع أن يكون من الزندين، ولكن في بعض الروايات من المرفقين، لذلك قال بعضهم أن استحباب غسل اليدين يكون من المرفقين لوجود بعض الروايات. قال من الزندين. وعليه المصنف في الذكرى، في الذكرى المصنف صرح ان الغسل من الزندين. طبعا المصنف لاحظوا ماذا قال بعد غسل اليدين ثلاثا، المصنف هنا اطلق الماتين، هنا اطلق لم يقيد من المرفقين او من الزندين، انما من الزندين هذا التقييد من الشارع، فهنا اطلق المصنف، ولكن في كتابه الذكرى المصنف صرح قال وعليه المصنف في الذكرى. وقيل من المرفقين، قلنا لوجود بعض الروايات، واختاره أي واختاره المصنف في النفلية قال من المرفقين هنا، وأطلق في غيرهما، في غير النفلية والذكرى أطلق، كما هنا أطلق قال بعد غسل اليدين ولم يقيد اليدين أن من الزندين أو من المرفقين. فإذا الماتل له قول من المرفقين، وهذا القول من المرفقين كما في اختاره في النفلية، وقول ثاني للماتن أنه من الزندين كما في الذكرى، وقول ثالث مطلقا يعني لم يقيد لا من الزندين ولا من المرفقين كما في هذا الكتاب وكتبه الأخرى، وأطلق في غيرهما كما هنا، وكلاهما مؤدب للسنة، لأنه يعني كلا الأمرين وارد في الروايات فهو مؤدب للسنة، وإن كان الثاني أو لا، يعني غسل من المرفقين أو لا. لماذا؟ لأنه من باب الدوران بين الأقل والأكثر، فإذا غسل اليدين من المرفقين فبلا شك يقع من ضمنهما غسل الغسل من الزندين، فالغسل أكثر يعني يتيقن بالإتيان بالمستحب المأمور به، ولذلك قاله هو أولى. والحمد لله رب العالمين.